أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلة إلى الإمام أبي الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي رحمه الله تعالى، قال في تفسير سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. يقول تعالى آمرا عباده المؤمنين أن يصلحوا أنفسهم ويفعلوا الخير بجهدهم وطاقتهم، ومخبرا لهم أنه من أصلح أمره لا يضره فساد من فسد من الناس، سواء كان قريبا منه أو بعيدا. قال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما عند تفسير هذه الآية، يقول الله تعالى: إذا ما العبد أطاعني فيما أمرته به من الحلال والحرام فلا يضره من ضل بعده إذا عمل بما أمرته به. وكذا روى الوالبي عنه، وهكذا قال مقاتل بن حيان. فقوله يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم نصب على الإغراء، يعني الزاموا أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون، أي فيجازي كل عامل بعمل، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وليس في الآية مستدل على ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإذا كان فعل ذلك ممكنا. وقد قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا زهير يعني ابن معاوية قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد قال حدثنا قيس قال قام أبو بكر رضي الله عنه فحمد الله وأثنى عليه، وقال: أيها الناس، إنكم تقرؤون هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، إلى آخر الآية، وإنكم تضعونها على غير موضعها. وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال: إن الناس إذا رأوا المنكر ولا يغيرونه أوشك الله عز وجل أن يعمهم بعقابه. قال: وسمعت أبا بكر يقول: يا أيها الناس، إياكم والكذب، فإن الكذب مجانب الإيمان. وقد روى هذا الحديث أصحاب السنن الأربعة وابن حبان في صحيح وغيرهم من طرق كثيرة عن جماعة كثيرة عن إسماعيل بن أبي خالد به متصلا مرفوعا، ومنهم من رواه عنه به موقوفا على الصديق، وقد رجح رفعه الدارقطني وغيره، وذكرنا طرقه والكلام عليه مطولا في مسند الصديق رضي الله عنه. أبو عمر
أحسن الله عليكم به إليه. قال: وقال أبو عيسى الترمذي: حدثنا سعد بن يعقوب الطرقاني حدثنا عبد الله بن المبارك قال حدثنا عتبة بن أبي حكيم قال حدثنا عمرو بن جارية اللقمي عن أبي أمية الشعباني أنه قال: أتيت أبا ثعلبة الخشني فقلت له: كيف تصنع في هذه الآية؟ فقال: أية آية؟ قلت: قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. فقال: أما والله لقد سألت عنها خبيرا سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: بل ائتمر بالمعروف وتناه عن المنكر حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متابعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه، فعليك بخاصة نفسك ودع العوام، فإن من ورائكم أياما الصبر فيهن مثل القبض على الجمر، للعمل فيهن مثل أجر 50 رجلا يعملون كعملكم. قال عبد الله بن المبارك وزاد غير عتبة: قيل: يا رسول الله، قام قال عبد الله بن المبارك وزاد غير عتبة: قيل يا رسول الله أجر 50 رجلا منهم أو منا؟ قال: بل أجر 50 منكم. ثم قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب صحيح. وكذا رواه أبو داود من طريق ابن المبارك، ورواه ابن ماجه وابن جرير وابن أبي حاتم عن عتبة بن أبي حاتم. وقال عبد الرزاق: أنبأنا معمر عن الحسن أن ابن مسعود سأله رجل عن قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. فقال: إن هذا ليس بزمانها، إنها اليوم مقبولة، ولكنه قد أوشك أن يأتي زمانها تأمرون فيصنع بكم كذا وكذا، أو قال: فلا يقبل منكم، فحينئذ عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل. رواه أبو جعفر الرازي عن الربيع عن أبي العالية عن ابن مسعود في قوله: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم الآية. قال: كانوا عند عبد الله بن مسعود جلوسا، فكان بين رجلين بعض ما يكون بين الناس، حتى قام كل واحد منهما إلى صحبه، فقال رجل من جلساء عبد الله: ألا أقوم فآمرهما بالمعروف وأنهاهما عن المنكر؟ فقال آخر إلى جنبه: عليك بنفسك، فإن الله يقول: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم الآية. قال: فسمعها ابن مسعود فقال: ما لم يجئ تأويل هذه بعد، إن القرآن أنزل حيث أنزل، ومنه آي قد مضى تأويلهن قبل أن ينزلنا، ومنه آي قد وقع تأويلهن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنه آي قد وقع تأويلهن بعد النبي صلى الله عليه وسلم بيسير، ومنه آي يقع تأويلهن بعد اليوم، ومنه آي تأويلهن عند الساعة على ما ذكر من الساعة وعلى ما ذكر من الساعة، ومنه آي يقع تأويلهن يوم الحساب على ما ذكر من الحساب والجنة والنار. فما دامت قلوبكم واحدة وأهواؤكم واحدة ولم تلبسوا شيعا ولم يذق بعضكم ولم يذق تلبسوا ولم تلبسوا شيعا ولم يذق بعضكم بأس بعض، فأمروا وانهوا وانهوا فأمروا وانهوا. فإذا اختلفت القلوب والأهواء وألبستم شيعا وذاق بعضكم بأس بعض فامرؤ ونفسه عند ذلك. جاءنا تأويل هذه الآية، رواه ابن جرير. وقال ابن جرير: حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا شعبة بن صور قال حدثنا الربيع بن صبيح عن سفيان بن عقال أنه قال: قيل لابن عمر: لو جلست في هذه الأيام فلم تأمر ولم تنهى، فإن الله قال: عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. فقال ابن عمر: إنها ليست لي ولا لأصحابي، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا فليبلغ الشاهد الغائب، فكنا نحن الشهود وأنتم الغيب، ولكن هذه الآية لأقوام يجيئون من بعدنا إن قالوا لم يقبل منهم. وقال أيضا: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر وأبو عاصم قال حدثنا عوف عن سوار بن شبيب أنه قال: كنت عند ابن عمر إذا أتاه رجل جليد في العين شديد جليد في العين شديد اللسان، فقال: يا أبا عبد الرحمن، نفر 6 كلهم قد قرأ القرآن فأسرع فيه، وكلهم مجتهد لا يألو، وكلهم بغيض إليه أن يأتي دناءة، وهم في ذلك يشهد بعضهم على بعض بالشرك. فقال رجل من القوم: وأي دناءة تريد أكثر من أن يشهد بعضهم على بعض بالشرك؟ فقال الرجل: إني لست إياك أسأل، إنما أسأل الشيخ. فأعاد على عبد الله الحديث، فقال عبد الله: لعلك ترى لا أبا لك، إني سأمرك أن تذهب فتقتلهم، عظهم وانههم، فإن عصوك فعليك نفسك، فإن الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم الآية. وقال أيضا: حدثني أحمد بن المقدام قال حدثنا المعتمر بن سليمان قال: سمعت أبي قال حدثنا قتادة عن أبي مازن أنه قال: انطلقت على عهد عثمان إلى المدينة، فإذا قوم من المسلمين جلوس، فقرأ أحدهم هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل. فقال أكبرهم: لم يجئ تأويل هذه الآية اليوم. وقال: حدثنا القاسم قال حدثنا الحسين قال حدثنا ابن فضالة عن معاوية بن صالح عن جبير بن نفير أنه قال: كنت في حلقة فإذا فيها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإني لأسر قومي، فتذاكروا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فقلت أنا: أليس الله يقول في كتابه: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم؟ فأقبلوا علي بلسان واحد وقالوا: تنزع آية من القرآن ولا تعرفها ولا تدري ما تأويلها، حتى تمنيت أني لم أكن تكلمت. وأقبلوا يتحدثون، فلما حضر قيامهم قالوا: إنك غلام حدث السن، إنك نزعت بآية لا تدري ما هي، وعسى أن تدرك ذلك الزمان إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا وإعجاب كل ذي رأي برأيه، فعليك بنفسك لا يضرك من ضل إذا اهتديت. وقال ابن جرير: حدثنا علي بن سليم قال حدثنا ضمرة بن ربيعة قال: تلا الحسن هذه الآية، يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. فقال الحسن الحمد لله بها والحمد لله عليها ما كان مؤمن فيما مضى ولا مؤمن فيما بقي إلا وإلى جانبه منافق يكره عمله. قال سعيد بن المسيب إذا أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر فلا يضرك من ضل إذا اهتديت. رواه ابن جرير وكذا روي من طريق سفيان الثوري عن أبي العميسي عن أبي البختري عن حذيفة مثله. وكذا قال غير واحد من السلف. وقال ابن ابي حاتم حدثنا ابي قال حدثنا هشام بن خالد الدمشقي قال حدثنا الوليد قال حدثنا ابن لهيعة عن يزيد بن ابي حبيب عن كعب في قوله عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا اهتديتم. قال اذا هدمت كنيسه دمشق فجعلت مسجدا وظهر لبس العصب حينئذ تاويل هذه الايه. يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوي عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين. فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين. ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم. فاتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين. اشتملت هذه الآية الكريمة على حكم عزيز قيل إنه منسوخ رواه العوفي عن ابن عباس. وقال حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم إنها منسوخات. وقال آخرون وهم الأكثرون فيما قاله ابن جرير بل هو محكم ومن ادعى النسخ فعليه البيان. فقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان هذا هو الخبر لقوله شهادة بينكم. فقيل تقديره شهادة اثنين حذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه. وقيل دل الكلام على تقدير أن يشهد اثنان. وقوله ذوى عدل وصف الاثنين بأن يكون عدلين. وقوله منكم أي من المسلمين قاله الجمهور. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله ذوى عدل منكم قال من المسلمين راه ابن أبي حاتم. ثم قال روي عن عبيدة وسعيد بن عبيدة روي عن عبيدة وسعيد بن المسيب والحسن ومجاهد ويحيى بن يعمر والسدي وقتالة ومقاتل بن حيان عبد الرحمن بن زيد بن أسلم نحو ذلك. يعمر قال ابن جرير وقال آخرون عن ذلك ذوى عدل منكم أي من حي الموصي. وذلك قول روي عن عكرمة وعبيدة وعدة غيرهما. وقوله أو آخران من غيركم قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا سعيد بن عون قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا حبيب بن ابي عمارة عن سعيد بن جبير انه خلق ابن عباس في قوله او اخران من غيركم قال من غير المسلمين يعني اهل الكتاب. ثم قال وروي عن عبيدة وشريح وسعيد بن المسيب ومحمد بن سيرين ويحيى بن يعمر وعكرمة ومجاهد وسعيد بن جبير والشعبي وابراهيم النخعي وقتالة ابي مجلاز والسدي ومقاتل بن حيان وعبد الرحمن بن زيد بن اسلم نحو ذلك. وعلى ما حكى ابن جرير عن عكرمة وعبيدة في قوله منكم اي المراد من قبيلة الموصي يكون المراد ها هنا او اخران من غيركم اي من غير قبيلة الموصي. وقد روي عن ابن ابي حاتم مثله عن الحسن البصري والزهري رحمهم الله. وقوله ان انتم ضربتم في الارض اي سافرتم فاصابتكم مصيبة الموت وهذان شرطان لجواز الشهادة الذميين عند فقد المؤمنين أن يكون ذلك في سفر وأن يكون في وصية كما صرح بذلك شريح القاضي. قال ابن جرير حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو معاوية وواقع قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن شريح قال لا تجوز شهادة اليهودي والنصراني إلا في سفر ولا تجوز في سفر إلا في وصية. ثم رواه عن أبي كرب عن أبي بكر بن عياش عن أبي بكر بن عياش عن إسحاق السبيعي أنه قال شريح فذكر مثله. وقد روي مثله عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. وهذه المسألة من إفراده من أفراده وخالفوا ثلاثة فقالوا لا تجوز شهادة أهل الذمة على المسلمين. وأجازها أبو حنيفة فيما بين بعضهم بعضا. وقال ابن جرير حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا ابو داود قال حدثنا صالح بن ابي الاخضر يعني الزهري انه قال مرض السنه انه لا تجوز شهاده كافر في حضر ولا سفر انما هي في المسلمين. وقال ابن زيد نزلت هذه الايه في رجل توفي وليس عنده احد من اهل الاسلام وذلك في اول الاسلام والارض حرب والناس كفار ما كان الناس يتوارثون بالوصيه ثم نسخت الوصيه وفرضت الفرائض وعامل الناس بها. رواه ابن جرير وفي هذا نظر والله اعلم. وقال ابن جرير اختلف في قوله شهاده بينكم اذا حضر احدكم الموت حين الوصيه اثنان ذوى عدل منكم او اخران من غيركم هل المراد به ان يوصي اليهما او يشهداهما على قولين احدهما ان يوصي اليهما كما قال محمد بن اسحاق عن يزيد بن عبد الله بن قصيت قال سئل ابن مسعود رضي الله عنه عن هذه الايه قال فقال هذا رجل سافر معه مال فادركه قدره فان وجد رجلين من المسلمين دفع اليهما تركته واشهد عليهما عدلين من المسلمين. رواه ابن ابي حازم وفيه انقطاع. والقول الثاني أنهما يكونان شاهدين وهو ظاهر سياق الآية الكريمة فيما يكون وصي ثالث معهما اجتمع فيهما الوصفان الوصاية والشهادة كما في قصة تميم الداري وعدي بن بداء كما سيأتي ذكرها آنفا إن شاء الله وبه التوفيق. لقد استشكل ابن جرير كونهما شاهدين قال لأننا لا نعلم حكما يحلف فيه الشاهد وهذا لا يمنع الحكم الذي تضمنته هذه الآية الكريمة وهو حكم مستقل بنفسه لا يلزم أن يكون جاريا على قياس جميع الأحكام على أن هذا حكم خاص بشهادة خاصة في محل خاص وقد اغتفر فيه من الأمور وقد اغتفر فيه من الأمور ما لم يغتفر في غيره فإذا قامت قرائن الريبة حالف هذا الشاهد بمقتضى ما دلت عليه هذه الآية الكريمة. وقوله تعالى تحبسونهما من بعد الصلاة قال العوفي عن ابن عباس يعني صلاة العصر. وكذا قال سعيد بن جبير وإبراهيم النخعي وقتادة وعكرمة ومحمد بن سيرين وقال الزهري يعني صلاة المسلمين وقال السدي عن ابن عباس يعني صلاة أهل دينهما. والمقصود أن يقام هذان الشاهدان بعد صلاة اجتمع الناس فيها بحضرته فيقسمان بالله أي فيحلفان بالله إن ارتبتم أي إن ظهرت لكم منهما ريبة أنهما قد خان أو غلا فيحلفان حلفان بالله لا نشتري به أي بأيماننا قاله مقاتل بن حيان ثمنا أي لا نعتاض عنه بعوض قليل من الدنيا الفانية الزائلة ولو كان ذا قربى أي ولو كان المشهود عليه قريبا إلينا لا نحاببه لا نحابي ولا نكتم شهادة الله أضافها إلى الله تشريفا لها وتعظيما لأمرها. وقرأ بعضهم ولا نكتم شهادة الله شهادة شهادة لا يقسم ولا نكتم شهادة الله مجرورا على القسم. رواه ابن جرير عن عامر الشعبي وحكى عن بعضهم أنه قرأ ولا نكتم شهادة الله والقراءة الأولى هي المشهورة إنا إذا لآثمين أي إن فعلنا شيئا من ذلك من تحريف الشهادة أو تبديلها أو تغييرها أو كتمها بالكلية. ثم قال تعالى فإن عثر على أنهما استحقا إثما أي فإن اشتهر وظهر وتحقق من الشاهدين الوصيين أنهما خانا أو غلا شيء من المال الموصى به إليهما وظهر عليهما ذلك فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان. هذه قراءة الجمهور استحق عليهم الأوليان وروي عن علي وأبي والحسن البصري أنهما قرأوها استحق عليهم الأوليان. وقد روى الحاكم في المستدرك من طريق إسحاق بن محمد الفروي عن سليمان بن بلال عن جعفر بن محمد عن أبيه عن عبيد الله بن رافع عن علي بن طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ من الذين استحق عليهم الأوليان ثم قال صحيح على شرط مسلم لم يخرجه. وقرأ بعضهم ومنهم ابن عباس من الذين استحق عليهم الأولين وقرأ الحسن من الذين استحق عليهم الأولان. حكاه ابن جرير فعلى قراءة الجمهور يكون المعنى بذلك أي متى تحقق ذلك بالخبر الصحيح على خيانتهما فليقوم اثنان من الورثة المستحقين للتركة وليكون من أولي من أولى من يرث ذلك المال فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما أي لقولنا أنهما خانا أحق وأصح وأثبت من شهادتهما المتقدمة وما اعتدينا أي فيما قلنا من الخيانة إنا إذا لمن الظالمين أي إن كنا قد كذبنا عليهما وقد اخطوا. هذا التحليف للورثة والرجوع إلى قولهما والحالة هذه كما يحلف أولياء المقتول إذا ظهر لوث في جانب القاتل فيقسم المستحقون على القاتل فيدفع برمته إليهم كما هو مقرر في باب القسامة من الأحكام. وقد وردت السنة مثل ما دلت عليه هذه الآية الكريمة. فقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا الحسين بن زياد قال حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن اسحاق عن ابي النضر عن باذان يعني ابا صالح المولى ام هانئ بنت ابي طالب.
بالنون والميم.
نعم
بالنون والميم.
باذام باذام باذان يعني ابا صالح المولى ام هانئ بنت ابي طالب عن ابن عباس عن تميم الداري في هذه الايه: يا ايها الذين امنوا شهاده بينكم اذا حضر احدكم الموت قال برئ الناس منها غيري وغير عدي بن بداء وكانا نصرانيين يختلفان الى الشام قبل الاسلام فاتيا الشام لتجارتهما وقدم عليهما مولى لبني سهم يقال له بديل بن ابي مريم بتجاره ومعه جام من فضه يريد به الملك فهو عظم تجارتي فمرض فأوصى إليهما وأمرهما أن يبلغا ما ترك أهله. قال تميم: فلما مات أخذنا ذلك الجمي فلما مات أخذنا ذلك الجام فبعناه بألف درهم ثم اقتسمناه أنا وعدي بن بداء فلما قدمنا إلى أهله دفعنا إليهم ما كان معنا وفقدوا الجام فسألونا عنه فقلنا ما ترك غير هذا وما دفع إلينا غيره. قال تميم: فلما أسلمت بعد قدوم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة تأثمت من ذلك فأتيت أهله فأخبرتهم الخبر ودفعت إليهم 500 درهم وأخبرتهم أن عند صاحبي مثلها فوثبوا إليه أن يستحلفوه بما يعظم به على أهل دينه فحلف. فأنزل الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إلى قوله: فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما. فقام عمرو بن العاص ورجل آخر منهم فحلفا فنزعت 500 من عدي بن بداء. وهكذا رواه أبو عيسى الترمذي وابن جرير كلاهما عن الحسن بن أحمد بن أبي شعب الحراني عن محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق به فذكره عنده فأتوا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألهم البينة فلم يجدوا فأمرهم أن يستحلفوه بما يعظم به على أهل دينه فحلفا. فأنزل الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت إلى قوله أو يخاف أن ترد أيمان بعد أيمانهم. فقام عمرو ابن العاص ورجل آخر فحلفا فنزعت الخمسمائة من عدي بن بداء. ثم قال: هذا حديث غريب وليس إسناده بصحيح. أبو النضر الذي روى عنه محمد بن إسحاق هذا الحديث هو عندي محمد بن السائب الكلبي يكنى أبا النضر وقد تركه أهل العلم بالحديث هو صاحب التفسير. سمعت محمد بن إسماعيل يقول: محمد بن السائب الكلبي يكنى أبا النضر. ثم قال: ولا نعرف لسالم من أبي النضر رواية عن أبي صالح المولى أم هانئ وقد روي عن ابن عباس شيء من هذا على الاختصار من غير هذا الوجه. حدثنا سفيان بن مكان قال حدثنا يحيى بن آدم قال عن أبي زائدة عن ابن أبي زائدة عن محمد بن أبي القاسم عن عبد الملك بن سعيد بن جبير عن أبيه عن ابن عباس أنه قال: خرج رجل من بني سهم مع تميم الداري وعدي بن بداء فمات السهمي بأرض ليس فيها مسلم فلما قدم بتركته فقدوا جاما من فضة مخوصا بالذهب فأحلفهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجدوا الجام بمكة فقيل اشتريناه من تميم وعدي. فقام رجلان من أولياء السهمية فحلف بالله لا شهادتنا أحق من شهادتهما وأن الجام لصاحبهم. وفيهم نزلت: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم. فكذا رواه أبو داود عن الحسن بن علي عن يحيى بن آدم به. ثم قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب وهو حديث ابن أبي زائدة ومحمد بن أبي القاسم الكوفي قيل إنه صالح الحديث وقد ذكر هذه القصة مرسالة غير واحد من التابعين منهم عكرمة ومحمد بن سيرين وقتادة. وذكر أن التحليف كان بعد صلاة العصر رواه ابن جرير وكذا ذكرها مرسالة مجاهد والحسن والضحاك وهذا يدل على اشتهارها في السلف وصحتها. ومن الشواهد لصحة هذه القصة أيضا ما رواه أبو جعفر بن جرير قال حدثنا يعقوب قال حدثنا هشام قال أخبرنا زكريا عن الشعبي أن رجلا من المسلمين حضرة الوفاة بدقوقا قال فحضرت الوفاة ولم يجد أحد من المسلمين يشهده على وصيته فأشهد رجلين من أهل الكتاب. قال فقدم الكوفة فأتي الأشعري يعني أبا موسى الأشعري رضي الله عنه فأخبره وقادم بتركته ووصيته. فقال الأشعري: هذا أمر لم يكن بعد الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قال فأحلف ما بعد العصر بالله ما خان ولا كذب ولا بدل ولا كتم ولا غير وإنها لوصية الرجل وتركته. قال فأمضى شهادتهما. ثم رواه عن عمرو بن علي الفلاس عن أبي داود الطيالسي عن شعبة عن مغيرة الأزرق عن الشعبي عن أبا موسى قضى بداقوقة، وهذا الإسنادان صحيحان إلى الشعبي عن أبي موسى الأشعري. فقوله هذا أمر لم يكن بعد الذي كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الظاهر والله أعلم أنه إنما أراد بذلك قصة تميم وعدي بن بداء. قد ذكروا أن إسلام تميم بن أوس الداري رضي الله عنه كان في سنة 90 من الهجرة، فعلى هذا يكون هذا الحكم متأخرا. يحتاج مدعي نسخه إلى دليل فاصل في هذا المقام والله أعلم. وقال أسباط عن السدي: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذو عدل منكم. قال هذا في الوصية عند الموت: يوصي ويشهد رجلين من المسلمين على ما له وما عليه. قال هذا في الحضر: أو آخران من غيركم في السفر إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت، هذا الرجل يدرك الموت في سفره وليس بحضرة أحد من المسلمين، فيدعو رجلين من اليهود والنصارى والمجوس فيوصي إليهما ويدفع إليهما ميراثه فيقبلان به، فإن رضي أهل الميت فيقبلان ولا في فيقبلان فيقبلان به فإن رضي أهل الميت الوصية وعرفوا مال صاحبهم تركوا الرجلين، وإن ارتبوا رفعوهما فيقبلان به فإن رضي أهل الميت الوصية وعرفوا مال صاحبهم تركوا الرجلين، وإن ارتابوا فرفعوهما إلى السلطان. فذلك قوله تعالى: تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم. قال عبد الله بن عباس: كأني أنظر إلى العلجين حين انتهي بهم إلى أبي موسى الأشعري في داره، ففتح الصحيفة فأنكر أهل الميت وخونوهما، فرد أبو موسى أن يستحلفهما بعد العصر. فقلت له: إنهما لا يبالليان صلاة العصر، ولكن استحلفهما بعد صلاتهما في دينهما، فيوقف الرجلان بعد صلاتهما في دينهما فيحلفان بالله لا نشتري به ثمنا قليلا ولو كان ذا قربى، ولا نكتم شهادة الله، إنا إذا لمن الآثمين. أن صاحبهم لا بهذا أوصى، وأن هذه لتركته. فيقول لهم الإمام قبل أن يحلف: إنكما إن كتمتما أو خنتما فضحتكما في قومكما، فلم تجز لكما شهادة وعاقبتكما. فإذا قال لهما ذلك فإن ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها. رواه ابن جرير. وقال ابن جرير: حدثنا الحسين قال حدثنا هشام قال أخبرنا مغيرة عن إبراهيم وسعيد بن جبير أنهما قال في هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم الآية. قال: إذا حضر الرجل الوفاة في سفر فليشهد رجلين من المسلمين، فإن لم يجد رجلين من المسلمين فرجلين من أهل الكتاب، فإذا قدم بتركته فإن صدقهما الورثة قبل قولهما، وإن اتهموهما أحلفا بعد صلاة العصر بالله ما كتمنا ولا كذبنا ولا خنا ولا غيرنا. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في تفسير هذه الآية: فإن ارتيب في شهادتهما استحلفا بعد الصلاة بالله ما اشترينا بشهادتنا. نعم، استحلفا بعد الصلاة بالله ما اشترينا بشهادتنا ثمنا قليلا. فإن اطلع الأولياء على أن الكافرين كذبا في شهادتهما قام رجلين من الأولياء فحلفا بالله أن شهادة الكافرين باطلة، وإنا لم نعتد فذلك قوله. نعم، اعتدي لم نعتدي فذلك قوله. فإن عثر على أنهما استحقا إثما يقول: إن اطلع على أن الكافرين كذبا فآخران يقومان مقامهما يقول من الأولياء فحلف بالله أن شهادة الكافرين باطلة، وإنا لم نعتدي فترد شهادة الكافرين وتجوز شهادة الأولياء. وهكذا روى العوفي عن ابن عباس رواهما ابن جرير. وهكذا قرر هذا الحكم على مقتضى هذه الآية غير واحد من أئمة التابعين والسلف رضي الله عنهم، وهو مذهب الإمام أحمد رحمه الله. وقوله ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها، أي شرعية هذا الحكم على هذا الوجه المرضي من تحليف الشهيدين الذميين، وقد استريب بهما أقرب إلى إقامتهما الشهادة على الوجه المرضي. وقوله: أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم، أي أو أن يكون الحامل لهم على الإتيان بالشهادة على وجهها، هو تعظيم الحالف بالله ومراعاة جانبه وإجلاله، والخوف من الفضيحة بين الناس إذا ردت اليمين على الورثة فيحلفون ويستحقون ما يدعون. ولهذا قال: أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم. ثم قال: واتقوا الله، أي في جميع أموركم، واسمعوا أي وأطيعوا، والله لا يهدي القوم الفاسقين، يعني الخارجين عن طاعته ومتابعة شريعته. يوم يجمع الله الرسل فيقول: ماذا أجبتم؟ قالوا: لا علم لنا، إنك أنت علام الغيوب. وهذا إخبار عما يخاطب الله به المرسلين يوم القيامة، عما أجيب به من أمامهم الذين أرسلهم إليهم، كما قال تعالى: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. وقال تعالى: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. وقول الرسل: لا علم لنا. قال مجاهد والحسن البصري والسدي: إنما قالوا ذلك من قولي من هول ذلك اليوم. قال عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن مجاهد: يوم يجمع الله الرسل فيقول: ماذا أجبتم؟ فيفزعون فيقولون: لا علم لنا. رواه ابن جرير وابن أبي حاتم. وقال ابن جرير: حدثنا ابن حميد قال حدثنا حكيم قال حدثنا عن بسد قال: سمعت شيخا يقول: سمعت الحسن يقول في قوله: يوم يجمع الله الرسل الآية. قال: من هول ذلك اليوم. وقال أسباط عن السدي: يوم يجمع الله الرسل فيقول: ماذا أجبتم؟ قالوا: لا علم لنا. ذلك أنهم نزلوا منزلا ذهلت فيه العقول، فلما سئلوا قالوا: لا علم. نعم، ذهلت فيه العقول، فلما سئلوا قالوا: لا علم لنا. ثم نزلوا منزلا آخر فشهدوا على قومهم. رواه ابن جرير. ثم قال ابن جرير: حدثنا القاسم قال حدثنا الحسين قال حدثنا الحجاج عن ابن جريج قوله: يوم يجمع الله الرسل فيقول: ماذا أجبتم؟ ماذا عملوا بعدكم؟ وماذا أحدثوا بعدكم؟ قالوا: لا علم لنا، إنك أنت علام الغيوب. وقال علي بن ابي طلحه عن ابن عباس: يوم يجمع الله الرسل فيقول: ماذا اجبتم؟ قالوا: لا علم لنا، انك انت علام الغيوب. يقولون للرب عز وجل: لا علم لنا الا علم انت اعلم به منا. رواه ابن جرير. ثم اختاره على هذه الاقوال الثلاثه، ولا شك انه قول حسن، وهو من باب التادب مع الرب عز وجل، اي لا علم لنا بالنسبه الى علمك المحيط بكل شيء. فنحن ان كنا قد اجبنا وعرفنا من اجابنا، ولكن منهم من كنا انما مطلع على ظاهره، ولا لا علم لنا بباطنه. وأنت العليم بكل شيء المطلع على كل شيء، فعلمنا بالنسبة إلى علمك كلا علم، فإنك أنت علام الغيوب. أبو عمير هنا أهو. أيوة موجود أهو.
أبو عمير.
ابو عمير شيل نال عليه.
ايوه حضرتكم بفصل السماعه بس. احسن الله اليك. وفي اليه قال طيب قال الله تعالى: اذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك اذ ايدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا، واذ علمتك الكتاب والحكمه والتوراه والانجيل، وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني، وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني، وإذ تخرج الموتى بإذني، وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين، وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. يذكر تعالى ما من به على عبده ورسوله عيسى بن مريم عليه السلام مما أجراه على
يديه
المعجزات. يذكر تعالى ممتن امتن يذكر تعالى ممتن به على عبده ورسوله عيسى بن مريم عليه السلام مما أجراه على يديه من المعجزات الباهرات وخوارق العادات، فقال اذكر نعمتي عليك أي في خلقي إياك من أم بلا ذكر، وجعلي إياك آية ودلالة قاطعة على كمال قدرتي على الأشياء.
قال تعالى: إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك أي في خلقي إياك.
أكمل. طيب أحسن الله عليك. فقال تعالى إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والد طيب. أي في خلقي إياك. اذكر نعمتي عليك أي في خلقي إياك من أم بلا ذكر، واجعلي إياك آية ودلالة قاطعة على كمال قدرتي على الأشياء، وعلى والدتك حيث جعلتك لها برهانا على براءتها مما نسبه الظالمون والجاهلون إليها من الفاحشة، إذ أيدتك بروح القدس وجبريل عليه السلام، وجعلتك نبيا داعيا إلى الله في صغرك وكبارك، فأنطقتك في المهد صغيرا فشهدت ببراءة أمك من كل عيب، واعترفت لي بالعبودية، وأخبرت عن رسالتي إياك، ودعوت إلى عبادتي، ولهذا قال: تكلم الناس في المهد وكهلا، أي تدعو إلى الله الناس في صغرك وكبارك، وضمن تكلم تدعو. لأن كلامه الناس في قولته ليس بأمر عجيب. وضمن تكلم تدعو تكلم. وقوله وإذ علمتك الكتاب والحكمة أي الخط والفهم والتوراة وهي المنزلة على موسى بن عمران الكليم. وقد يرد لفظ التوراة في الحديث ويراد به ما هو أعم من ذلك. وقوله ويستخلق من الطين كهيئة الطير بإذني أي تصوره وتشكله على هيئة الطائر بإذني لك بإذن لك في ذلك فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني أي فتنفخ في تلك الصورة التي شكلتها بإذني لك في ذلك فتكون طيرا فتكون طيرا ذا روح تطير. وقوله تعالى وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني قد تقدم الكلام عليه في سورة آل عمران بما أغنى عن إعادته. وقوله وإذ تخرج الموتى بإذني أي تدعوهم فيقومون من قبورهم بإذن الله وقدرته وإرادته ومشيئته. وقد قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا محمد بن طلحة يعني ابن مصرف عن أبي بشر عن أبي الوذيل أنه قال كان عيسى بن مريم عليهما السلام إذا أراد أن يحيي الموتى صلى ركعتين يقرأ في الأولى تبارك الذي بيده الملك وفي الثانية ألف لام ميم تنزيل السجدة فإذا فرغ منهما مدح الله وأثنى عليه ثم دعا بسبعة أسماء يا قديم يا خفي يا دائم يا فرد يا وتر يا أحد يا صمد. وكان إذا أصابته شديدة ولا شدة
شديدة
وكان إذا أصابته شديدة دعا بسبعة أخر يا حي يا قيوم يا الله يا رحمن يا ذا الجلال والإكرام يا نور السماوات والأرض وما بينهما رب العرش العظيم يا رب يا ربي. وهذا أثر عظيم جدا وعجيب جدا نسخة. وقوله تعالى عجيب نعم. وقوله تعالى وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين أي واذكر نعمتي عليك في كفي إياهم عنك حين جئتهم بالبراهين والحجج القاطعة على نبوتك ورسالتك من الله إليهم فكذبوك واتهموك بأنك ساحر وسعوا في قتلك وصلبك فنجيتك منهم ورفعتك إلي وطهرتك من دنسهم وكفيتك شرهم. وهذا يدل على أن هذا الامتنان كان من الله إليه بعد رفعه إلى السماء أو يكون هذا الامتنان واقعا يوم القيامة. وعبر عنه بصيغة الماضي دلالة على وعبر عنه بصيغة الماضي دلالة على وقوعه لا محالة. وهذا من أسرار الغيوب التي أطلع الله عليها نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. وقوله وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي وهذا أيضا من الامتنان عليه عليه السلام بأن جعل له أصحابا وأنصارا. ثم قيل إن المراد بهذا الوحي وحي إلهام كما قال تعالى وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه الآية وهو وحي إلهام بلا خلاف وكما قال تعالى وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذلولا الآية. وهكذا قال بعض السلف في هذه الآية وإذا أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون أي ألهموا ذلك فامتثلوا ما ألهموا. قال الحسن البصري ولامه الله عز وجل ذلك وقال السدي قذف في قلوبهم ذلك. ويحتمل أن يكون المراد وإذا أوحيت إليهم بواسطتك فدعوتهم إلى الإيمان بالله وبرسوله واستجابوا لك وانقادوا وتابعوك فقالوا آمنا بالله وشهد بأننا مسلمون. إذ قال الحواريون يا عيسى بن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا عليها ونكون عليها من الشاهدين. قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. هذه قصة المائدة والآية تنسب السورة ويقال سورة المائدة وهي مما امتن الله به على عبده ورسوله عيسى عليه السلام لما أجاب دعاءه بنزولها فأنزل الله آية باهرة وحجة قاطعة وقد ذكر بعض الأئمة أن قصتها ليست مذكورة في الإنجيل ولا يعرفها النصارى إلا من المسلمين، فالله أعلم. فقوله تعالى: إذ قال الحواريون لهم أتبع عيسى عليه السلام: يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك، هذه قراءة كثيرين. وقرأ آخرون: هل تستطيع ربك، أي هل تستطيع أن تسأل ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء. نعم، والمائدة هي الخوان عليه الطعام. فضل صب بعيد أو سيد. طيب، والمائدة هي الخوان عليه الطعام. وذكر بعضهم أنهم إنما سألوا ذلك لحاجتهم وفقرهم، فسألوه أن ينزل عليهم مائدة كل يوم يقتاتون منها ويتقوون بها على العبادة. قال: اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. أي فأجابهم المسيح عليه السلام قائلا لهم: اتقوا الله ولا تسألوا هذا، فعسى أن يكون فتنة لكم، وتوكلوا على الله في طلب الرزق إن كنتم مؤمنين. قالوا: نريد أن نأكل منها، أي نحن محتاجون إلى الأكل منها، وتطمئن قلوبنا إذا شاهدنا نزولها رزقا لنا من السماء، ونعلم أن قد صدقتنا، أي ونزداد إيمانا بك وعلما برسالتك، ونكون عليها من الشاهدين، أي ونشهد بأنها آية من عند الله ودلالة وحجة على نبوتك وصدق ما جئت به. قال عيسى ابن مريم: اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا. قال السدي: أي نتخذ ذلك اليوم الذي نزلت فيه عيدا نعظمه نحن ومن بعدنا. وقال سفيان الثوري: يعني يوما نصلي فيه. وقال قتادة: أرادوا أن يكون لعقب من بعدهم. وعن سلمان الفارسي رضي الله عنه: عظة لنا ولمن بعدنا، وقيل كافية لأولنا وآخرنا، وآية منك، أي دليلا تنصبه على قدرتك على الأشياء وعلى إجابتك لدعوتي، فيصدقوني فيما أبلغه عنك. وارزقنا أي من عندك رزقا هنيئا بلا كلفة ولا تعب، وأنت خير الرازقين. قال الله: إني منزلها عليكم، فمن يكفر بعد منكم، أي فمن كذب بها من أمتك يا عيسى وعاندها، فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين، أي من عالم زمانكم. كقوله تعالى: ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، وكقوله: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وقد روى ابن جرير من طريق عوف الأعرابي عن أبي المغيرة القواس عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال: إن أشد الناس عذابا يوم القيامة ثلاثة: المنافقون، ومن كفر من أصحاب المائدة، وآل فرعون. ذكر أخبار رواية عن السلف في نزول المائدة على الحواريين. قال أبو جعفر بن جرير رحمه الله: حدثنا القاسم قال حدثنا الحسين قال حدثني حجاج عن ليث عن عقيل عن ابن عباس ليث عقيل عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يحدث عن عيسى عليه السلام أنه قال لبني إسرائيل: هل لكم أن تصوموا لله 30 يوما ثم تسألوه فيعطيكم ما سألتم، فإن أجر العامل على من عمل له ففعلوا. ثم قالوا: يا معلم الخير، قلت لنا إن أجر العامل على من عمل له. نعم،
عقيل هنا خطأ.
صحيح، ليث بن أبي سليم.
أي نعم،
عن مين؟ عن ابن عباس. ما مجاهد عن ابن عباس، أكرم عن ابن عباس.
حد تاني شوف كده الطبري.
الطبري اهو: هل لكم أن تصوموا 30؟ طيب، قالوا: يا معلم الخير، قلت لنا إن أجر العامل على من عامل له، أمرتنا أن نصوم 30 يوما. ففعلنا ولم نكن نعمل لأحد 30 يوما إلا أطعمنا حين نفرغ طعاما. فهل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال عيسى: اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قالوا: نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا، ونعلم أن قد صدقتنا، ونكون عليها من الشاهدين. قال عيسى ابن مريم: اللهم ربنا اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. الإسناد سيدنا حدثني حجاج عن ليث عن عقيلة ضبطنا عقيل الطبري طبعة هاجر
عقيل بقى مين عقيل ده؟ ابن عقيل بقى
حد يرجع راجل. طيب استمر لنا.
نعم.
قال فأقبلت الملائكة تطير بمائدة من السماء عليها سبع أحوات جمع حوت سمك
نعم
عليها سبع أحوات وسبعة أرغفة حتى وضعتها بين أيديهم فأكل منها آخر الناس كما أكل منها أولهم كذا رواه ابن جرير ورواه ابن أبي حاتم عن يونس بن عبد الأعلى عن يونس بن عبد الأعلى عن ابن وهب عن الليث عن أيوة عقيل عن ابن شهاب أنه قال كان ابن عباس تمشي كده عقيل بن خالد بن عقيل عن ابن شهاب عن ابن عباس. طيب قال كان ابن عباس يحدث فذكر نحوه وقال ابن أبي حاتم وقال ابن أبي حاتم حدثنا سعيد بن عبد الله بن الحكم قال حدثنا أبو زرعة وهبة الله بن راشد قال حدثنا عقيل بن خالد أن ابن شهاب أخبره عن ابن عباس رضي الله عنهما أن عيسى بن مريم قالوا له ادعوا الله أن ينزل علينا مائدة من السماء. قال فنزلت الملائكة بالمائدة يحملونها عليها سبعة أحوات وسبعة أرغفة حتى وضعتها بين أيديهم فأكل منها آخر الناس كما أكل منها أولهم. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا الحسن بن قزعة الباهلي قال حدثنا سفيان بن حبيب قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن جلاس ولا خلاس عن جلاس عن عمار بن ياسر رضي الله
خلاس
عنهما عن ها
خلاس بالخاء
خلاس حسن الله عن خلاس عن عمار بن ياسر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال نزلت المائدة من السماء عليها خبز ولحم وأمروا أن لا يخونوا ولا يرفعوا لغد فخانوا وادخروا ورفعوا فمسخوا قردة وخنازير وكذا رواه ابن جرير عن الحسن بن قزعة ثم رواه ابن جرير عن ابن بشار عن ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن خلاس عن عمار أنه قال نزلت المائدة عليها ثمر من ثمار الجنة فأمروا أن لا يخونوا ولا يخبأوا ولا يدخروا قال فخان القوم وخبأوا وادخروا فمسخهم الله قردة وخنازير. وقال ابن جرير حدثنا ابن المثنى قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا داود عن سماك بن حرب عن رجل من بني عجل أنه قال صليت إلى جانب عمار بن ياسر رضي الله عنهما فلما فرغ قال هل تدري كيف كان شأن مائدة بني إسرائيل قال قلت لا قال إنهم سألوا عيسى بن مريم مائدة يكون عليها طعام يأكلون منه لا ينفد قال فقيل لهم فإنها مقيمة لكم ما لم تخبأوا أو تخونوا أو ترفعوا فإذا فعلتم فإني معذبكم عذابا لا أعذب أحدا من العالمين. قال فما مضى يومهم حتى خبأوا ورفعوا وخانوا فعذبوا عذابا لم يعذبوا أحد من العالمين وإنكم يا معشر العرب كنتم تتبعون أذناب الإبل والشاء فبعث الله فيكم رسولا من أنفسكم تعرفون حسبه ونسبه وأخبركم أنكم ستظهرون على العجم ونهاكم أن تكنزوا الذهب والفضة وهم الله لا يذهب الليل والنهار حتى تكنزوهما ويعذبكم الله ويعذبكم الله عذابا أليما. وقال حدثنا القاسم قال حدثنا حسين قال حدثني حجاج عن أبي معشر عن إسحاق بن عبد الله أن المائدة نزلت على عيسى بن مريم عليها سبعة أرغفة وسبعة أحوات سبعة أحوات ممحوت ويأكلون منها ما شاءوا. قال فسرق بعضهم منها وقال لعلها لا تنزل غدا رفعت سبعة وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: نزل على عيسى ابن مريم والحواريين خوان عليه خبز وسمك يأكلون منه أينما نزلوا إذا شاءوا. وقال حصيف عن عكرمة ومقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كانت المائدة سمكة وأريغفة. وقال بالتصغير. وقال مجاهد: وطعام كان ينزل عليهم حيث نزلوا. وقال أبو عبد الرحمن السلمي: نزلت المائدة خبزا وسمكا. وقال عطية العوفي: المائدة سمك فيه طعم كل شيء. وقال وهب بن منبه: أنزلها من السماء على بني إسرائيل، فكان ينزل عليهم في كل يوم في تلك المائدة من ثمار الجنة، فأكلوا ما شاءوا من بروب شتى، فكان يقعد عليها 4000، وإذا أكلوا أنزل الله ما كان ذلك لمثلهم، فلبثوا على ذلك ما شاء الله عز وجل. وقال وهب بن منبه: نزل عليهم قرصة من شعير وحوات، وحش الله بين أضعافهن البركة، فكان قوم يأكلون ثم يخرجون، ثم يجيء آخرون فيأكلون ثم يخرجون، حتى أكل جميعهم وأفضلوا. وقال الأعمش عن مسلم عن سعيد بن جبير أنه قال: أنزل عليها كل شيء إلا اللحم. وقال سفيان الثوري عن عطاء بن السائب عن زاذان وميسرة وجرير عن عطاء عن ميسرة طيب وجرير عن عطاء عن ميسرة أنه قال: كانت المائدة إذا وضعت لبني إسرائيل اختلفت عليهم الأيدي بكل طعام إلا اللحم. وعن عكرمة أنه قال: كان خبز المائدة من الأرز أرز. رواه ابن أبي حاتم. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا وأخبرنا جعفر بن علي فيما كتب إليه، قال حدثنا إسماعيل بن أبي ويس، قال حدثني أبو عبد الله عبد القدوس بن إبراهيم بن أبي عبيد الله بن مرداس العبدري مولى بني عبد الدار عن إبراهيم بن عمر عمارة إبراهيم بن عمارة عن وهب بن منبه عن أبي عثمان النهدي عن سلمان الخير رضي الله عنه أنه قال: لما سأل الحواريون عيسى بن مريم المائدة كره ذلك جدا، فقال: اقنعوا بما رزقكم الله في الأرض، ولا تسألوا المائدة من السماء، فإنها إن نزلت عليكم كانت آية من ربكم، وإنما هلك الثمود حين سألوا نبيهم آية فابتلوا بها حتى كان بوارهم فيها، فأبوا إلا أن يأتيهم بها، فلذلك قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا الآية. فلما رأى عيسى أن قد أبوا إلا أن يدعوا لهم بها قام فألقى عنه الصوف ولبس الشعر الأسود وجبة من شعر وعباءة من شعر، ثم توضأ واغتسل ودخل مصلاه فصلى ما شاء الله، فلما قضى صلاته قام قائما مستقبل القبلة وصف قدميه حتى استويا فألصق الكعب بالكعب وحاذ الأصابع، وضع يده اليمنى على اليسرى فوق صدره، وغض بصره وتطاطا رأسه خشوعا، ثم أرسل عينيه بالبكاء، فما زالت الدموع تسيل على خديه وتقطر من أطراف لحيته حتى ابتلت الأرض حيال وجهه من خشوعه. فلما رأى ذلك دعا الله فقال: اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء. فأنزل الله عليهم سفرة حمراء بين غمامتين، غمامة فوقها وغمامة تحتها، أو غمامة فوقها وغمامة تحتها، وهم ينظرون إليها في الهواء منقبضة من فلك السماء تهوي إليهم. وعيسى يبكي خوفا من أجل الشروط التي أخذها الله عليهم فيها أنه يعذب من يكفر بها منهم بعد نزولها عذابا طيب أنه يعذب من يكفر بها منهم بعد نزولها عذابا لم يعذب أحدا من العالمين، وهو يدعو الله في مكانه ويقول: اللهم اجعلها رحمة لهم ولا تجعلها عذابا، إلهي كم من عجيبة سألتك فأعطيتني، إلهي اجعلنا لك شاكرين، اللهم إني أعوذ بك أن تكون أنزلتها غضبا ورجزا، إلهي اجعلها سلامة وعافية ولا تجعلها فتنة ومثلة. فما زال يدعو حتى استقرت السفرة بين يدي عيسى والحواريين وأصحابه حوله، يجدون رائحة طيبة لم يجدوا فيما مضى رائحة مثلها قط. وخر عيسى والحواريون لله سجدا شكرا له لما رزقهم من حيث لم يحتسبوا، وأراهم فيه آية عظيمة ذات عجب وعبرة. وأقبلت اليهود ينظرون فرأوا أمرا عجيبا أورثهم كمدا وغما، ثم انصرفوا بغيظ شديد. وأقبل عيسى والحواريون وأصحابه حتى جلسوا حول السفرة، فإذا عليها منديل مغطى، فقال عيسى: من أجرأنا على كشف المنديل عن هذه السفرة وأوثقنا بنفسه وأحسننا بلاء عند ربه؟ فليكشف عن هذه الآية حتى نراها ونحمد ربنا ونذكر باسمه ونأكل من رزقه الذي رزقنا. فقال الحواريون: يا روح الله وكلمته أنت أولانا بذلك وأحقنا بالكشف عنها. فقام عيسى عليه السلام واستأنف وضوءا جديدا، ثم دخل مصلاه فصلى كذلك ركعات، ثم بكى بكاء طويلا ودعا الله أن يأذن له في الكشف عنها ويجعل له ولقومه فيها بركة ورزقا. ثم انصرف وجلس إلى السفرة وتناول المنديل وقال: بسم الله خير الرازقين، وكشف عن السفرة فإذا هو عليها بسمكة ضخمة مشوية ليس عليها بواسير وليس في جوفها شوك يسيل وليس في جوفها شوك يسيل السمن منها سيلا، قد تحدق بها بقول من كل بقول قد تحدق بها بقول من كل صنف غير الكراث وغير الكراث، وعند رأسها خل وعند ذنبها ملح، وحول البقول 5 أرغفة، على واحد منها زيتون وعلى الآخر تمرات وعلى الآخر 5 رمانات. فقال شمعون رأس الحواريين لعيسى: يا روح الله وكلمته، أمن طعام الدنيا هذا أم من طعام الجنة؟ فقال عيسى: أما آن لكم أن تعتبروا بما ترون من الآيات وتنتهوا عن تنقير المسائل، ما أخوفني عليكم أن تعاقبوا في سبب نزول هذه الآية. فقال له شمعون: لا وإله إسرائيل، ما أردت بها سؤالا يا ابن الصديقة. فقال عيسى عليه السلام: ليس شيء مما ترون من طعام الدنيا ولا من طعام الجنة، إنما هو شيء ابتدعه الله في الهواء بالقدرة الغالبة القاهرة. فقال له: كن فكان، أسرع من طرفة عين. فكلوا مما سألتم بسم الله واحمدوا عليه ربكم يمدكم منه ويزدكم فإنه بديع قادر شاكر سبحانه. فقالوا: يا روح الله وكلمته، إنا نحب أن يرينا الله آية في هذه الآية. فقال عيسى: سبحان الله، يا ما اكتفيتم بما رأيتم من هذه الآية حتى تسألوا فيها آية أخرى. ثم أقبل عيسى عليه السلام على السمكة فقال: يا سمكة عودي بإذن الله حية كما كنت. فأحياها الله بقدرته فاضطربت وعادت بإذن الله حية طرية تلمظ كما يتلمظ الأسد، تدور عيناها لها بصيص، وعادت عليها بواسيرها، ففزع القوم منها وانحازوا. فلما رأى عيسى منهم ذلك قال: ما لكم تسألون الآية فإذا رأكموها ربكم كرهتموها، ما أخوفني عليكم أن تعاقبوا بما تصنعون. يا سمكة عودي بإذن الله كما كنت، فعادت بإذن الله مشوية كما كانت في خلقها الأول. فقالوا: يا عيسى كن أنت يا روح الله الذي تبدأ بالأكل منها ثم نحن بعد. فقال عيسى: معاذ الله من ذلك، أبدأ بالأكل من طلبها. فلما رأى الحواريون وأصحابه امتناع عيسى منها خافوا أن يكون نزولها سخطة وفي أكلها مثلة فتحاموها. فلما رأى ذلك عيسى منهم دعا لها الفقراء والزمنى وقال: كلوا من رزق ربكم ودعوة نبيكم واحمدوا الله الذي أنزلها لكم فيكون مهنأها لكم وعقوبتها على غيركم، وافتتحوا أكلكم بسم الله واختموه بحمد الله. ففعلوا فأكل منها 1300 إنسان بين رجل وامرأة يصدرون عنها كل واحد منهم شبعان يتجشأ. ونظر عيسى والحواريون فإذا ما عليها كهيئته إذ نزلت من السماء لم ينقص منها شيء، ثم إنها رفعت إلى السماء وهم ينظرون، فاستغنى كل فقير أكل منها وبارئ كل زمن أكل منها، فلم يزالوا أغنياء صحاء حتى خرجوا من الدنيا. وندم الحواريون وأصحابهم الذين أبوا أن يأكلوا منها ندامة سالت منها أشفارهم وبقيت حسراتها في قلوبهم إلى يوم الممات. قال: وكانت المائدة إذا نزلت بعد ذلك أقبل بنو إسرائيل إلى يسعون من كل مكان يزحم بعضهم بعضا، الأغنياء والفقراء والصغار والكبار والأصحاء والمرضى يركب بعضهم بعضا. فلما رأى ذلك جعلها نوبا بينهم، تنزل يوما ولا تنزل يوما، فلبثوا على ذلك 40 يوما تنزل عليهم غبا عند ارتفاع النهار، فلا تزال موضوعة يؤكل منها حتى إذا قالوا ارتفعت عنهم إلى جو السماء بإذن الله وهم ينظرون إلى ظلها في الأرض حتى توارى عنهم. قال: فأوحى الله إلى نبيه عيسى عليه السلام أن يجعل رزقي في المائدة الفقراء واليتامى والزمنى دون الأغنياء من الناس. فلما فعل ذلك ارتاب بها الأغنياء من الناس وغمطوا ذلك حتى شكوا فيها في أنفسهم وشككوا فيها الناس وأذعوا في أمرها القبيح والمنكر. وأدرك الشيطان منهم حاجته وقذف وساوسه في قلوب الربانيين، حتى قالوا لعيسى أخبرنا عن المائدة ونزولها من السماء أحق، فإنه قد ارتاب بها منا بشر كثير. فقال عيسى عليه السلام: هلكتم وإله المسيح، طلبتم المائدة إلى نبيكم أن يطلبها لكم إلى ربكم، فلما أن فعل وأنزلها عليكم رحمة لكم ورزقا وأراكم فيها الآيات والعبر كذبتم بها وشككتم فيها، فأبشروا بالعذاب فإنه نازل بكم إلا أن يرحمكم الله. فأوحى الله إلى عيسى: إني آخذ إذ المكذبين بشرطي، فإني معذب منهم من كفر بالمائدة على نزول عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. قال: فلما أمسى المرتابون بها وأخذوا مضاجعهم في أحسن صورة مع نسائهم آمنين، فلما كان في آخر الليل مسخهم الله خنازير فأصبحوا يتبعون الأقذار في الكناسات. هذا أثر غريب جدا قطعه ابن أبي حاتم في مواضع من هذه القصة قطعه ابن أبي حاتم في مواضع من هذه القصة تشديد.
نعم.
وقد جمعته أنا ليكون سياقه أتم وأكمل، والله سبحانه وتعالى أعلم. وكل هذه الآثار دالة على أن المائدة نزلت على بني إسرائيل أيام عيسى بن مريم إجابة من الله لدعوته، كما دل على ذلك ظاهر هذا السياق من القرآن العظيم. قال الله: إني منزلها عليكم الآية. وقال قائلون: إنا لم تنزل. فروى ليث بن أبي سليم عن مجاهد في قوله: أنزل علينا مائدة من السماء، قال: هو مثل ضربه الله ولم ينزل شيء. رواه ابن أبي حاتم وابن جرير. ثم قال ابن جرير: حدثنا حارث قال حدثنا قاسم وابن سلام قال حدثنا حجاج عن ابن جريج عن مجاهد أنه قال: مائدة عليها طعام أبوها حين عرض عليهم العذاب، وإن كفروا فأبوا أن تنزل عليهم. وقال أيضا: حدثنا ابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن منصور بن زاذان عن الحسن أنه قال في المائدة: إنها لم تنزل. وحدثنا بشر قال حدثنا يزيد قال حدثنا سعيد عن قتادة أنه قال: كان الحسن يقول لما قيل لهم: فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذب أحدا من العالمين، قالوا: لا حاجة لنا فيها فلم تنزل. وهذه أسانيد صحيحة إلى مجاهد والحسن. وقد يتقوى ذلك بأن خبر المائدة لا تعرفه النصارى، وليس هو في كتابهم، ولو كانت قد نزلت لكان ذلك مما تتوفر الدواعي على نقله، وكان يكون موجودا في كتابه متواترا ولا أقل من الآحاد، والله أعلم. ولكن الذي عليه الجمهور أنها نزلت وهو الذي اختاره ابن جرير، قال: لأن الله تعالى أخبر بنزولها في قوله تعالى: إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذب عذابا لا أعذب أحدا من العالمين. قال: ووعد الله ووعيده حق وصدق، وهذا القول هو والله أعلم الصواب، كما دلت عليه الأخبار والآثار عن السلف وغيرهم. وقد ذكر أهل التاريخ أن موسى بن نصير النائب بن أمية في فتوح بلاد المغرب وجد المائدة هنالك مرصعة باللآلي وأنواع الجواهر، فبعث بها إلى أمير المؤمنين الوليد بن عبد الملك باني جامع دمشق، فمات وهي في الطريق، فحملت إلى أخيه سليمان بن عبد الملك الخليفة من بعده، فرآها الناس فتعجبوا منها كثيرا لما فيها من اليواقيت النفيسة والجواهر اليتيمة، ويقال إن هذه المائدة كانت لسليمان بن داود عليهما السلام، فالله أعلم. وقد قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن سلمة بن قيس عن عمران بن الحكم عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: قالت قريش للنبي صلى الله عليه وسلم: ادع لنا ربك أن يجعل لنا الصفا ذهبا ونؤمن بك. قال: وتفعلون؟ قالوا: نعم. قال: فدعا فأتاه جبريل فقال: إن ربك يقرأ عليك السلام ويقول لك: إن شئت أصبح لهم الصفا ذهبا، فمن كفر بعد ذلك عذبته عذابا لو عذب أحدا من العالمين، وإن شئت فتحت لهم باب التوبة والرحمة. قال: بل باب التوبة والرحمة، صلى الله عليه وسلم. ثم رواه أحمد وابن مردوية والحاكم في مستدركه من حديث سفيان الثوري به. نختم المائدة ولا
كم باقي الصفحة؟
وإذ قال الله
كم
الصفحة 2.5 عندي، بس طبعا خطأ صغير عندي،
ما يقرأ خلصنا.
قال: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال: سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن يعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد. إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. هذا أيضا ما يخاطب الله به عبده ورسوله عيسى ابن مريم عليه السلام، قائلا له يوم القيامة بحضرات من اتخذه وأمه إلهين من دون الله: يا عيسى ابن مريم، أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ وهذا تهديد للنصارى وتوبيخ وتقريع على رؤوس الأشهاد، هكذا قاله قتادة وغيره. فاستدل قتادة على ذلك بقوله تعالى: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. وقال السدي: وهذا الخطاب والجواب في وهذا الخطاب والجواب في الدنيا. وصوبه ابن جرير قال: وكان ذلك حين رفعه الى السماء. واحتج ابن جرير على ذلك بمعنيين: احدهما ان الكلام بلفظ المضي، والثاني قوله: ان تعذبهم وان تغفر لهم. وهذان الدليلان فيهما نظر، لان كثيرا من امور يوم القيامه ذكر بلفظ المضي ليدل على الوقوع والثبوت. ومعنى قوله: ان تعذبهم فانهم عبادك، لا التبري منهم، ورد المشيئة فيهم إلى الله، وتعليق ذلك على الشرط لا يقتضي وقوعه كما في نظائر ذلك من الآيات، والذي قاله قتادة غيره. والأظهر والله أعلم أن ذلك كائن يوم القيامة ليدل على تهديد النصارى وتقريعهم وتوبيخهم على رؤوس الأشهاد يوم القيامة. وقد روي بذلك حديث مرفوع رواه الحافظ ابن عساكر في ترجمة أبي عبد الله مولى عمر بن عبد العزيز، وكان ثقة. قال: سمعت أبا بردة يحدث عمر بن عبد العزيز عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم القيامة يدعو الأنبياء وأممهم، ثم يدعى بعيسى فيذكره الله نعمته عليه، فيقر بها، فيقول: يا عيسى بن مريم، اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك الآية. ثم يقول: أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، فينكر أن يكون قال ذلك، فيؤتى بالنصارى فيسألون، فيقولون: نعم، هو أمرنا بذلك. قال: فيطول شعر عيسى عليه السلام، فيأخذ كل ملك من الملكة بشعرة من شعر رأسه وجسده، فيجاثيهم بين يدي الله عز وجل مقدار 1000 عام، حتى ترفع عليهم الحجة ويرفع لهم الصليب وينطلق بهم إلى النار. وهذا حديث غريب عزيز. وقوله سبحانك: ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، هذا توفيق للتأدب في الجواب الكامل. كما قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن عمرو عن طاووس عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: يلقى عيسى حجته، ولقاه الله تعالى في قوله: وإذ قال الله: يا عيسى ابن مريم، أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: فلقاه الله سبحانك: ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إلى آخر الآية. وقد رواه الثوري عن معمر عن ابن طاووس عن طاووس بنحوه. وقوله: إن كنت قلته فقد علمته، أي إن كان صادر مني هذا فقد علمته يا ربي، فإنه لا يخفى عليك شيء، فما قلته ولا أردته في نفسي ولا أضمرته. ولهذا قال: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به بإبلاغه أن يعبدوا الله ربي وربكم، أي ما دعوتهم إلا إلى الذي أرسلتني به وأمرتني بإبلاغه أن يعبدوا الله ربي وربكم، أي هذا هو الذي قلت لهم. وقوله: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، أي كنت أشهد على أعمالهم حين كنت بين ظهورهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد. ده دليل تاني في الآخر. قال أبو داود الطيالسي: حدثنا شعبة قال: انطلقت أنا وسفيان الثوري إلى المغيرة بن النعمان، فأملى علي سفيان وأنا معه فأملى على سفيان وأنا معه فلما قام انتسخت من سفيان على سفيان أملأ على سفيان وأنا معه فلما قام انتسخت من سفيان فحدثنا قال: حدثنا قال: سمعت سعيد بن جبير يحدث عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بموعظة فقال: يا أيها الناس، إنكم محشورون إلى الله عز وجل عفاة عراة غرلا، كما بدأنا أول خلق نعيده، وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم، ألا وإنه يجاء برجال من أمتي فأخذ من ذات الشمال فأقول أصحابي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فأقول كما قال العبد الصالح: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد. إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فيقال: إن هؤلاء لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم. ورواه البخاري عند هذه الآية عن أبي الوليد عن شعبة وعن محمد بن كثير عن سفيان الثوري كلاهما عن المغيرة بن النعمان به، وقوله إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. هذا الكلام يتضمن رد المشيئة إلى الله عز وجل، فإنه الفعال لما يشاء الذي لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ويتضمن التبري من النصارى الذين كذبوا على الله وعلى رسوله وجعلوا لله ندا وصاحبة وولدا، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وهذه الآيات لها شأن عظيم ونبأ عجيب، وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قام بها ليلة حتى الصباح يرددها. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا محمد بن فضيل قال حدثني فليت العامري عن جسرة العامرية عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقرأ بآية حتى أصبح يركع بها ويسجد بها: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فلما أصبح قلت: يا رسول الله، ما زلت تقرأ هذه الآية حتى أصبحت تركع بها وتسجد بها؟ قال: إني سألت ربي عز وجل شفاعة الأمة فأعطانيها، وهي نائلة إن شاء الله لمن لا يشرك بالله شيئا. طريق أخرى وسياق آخر. قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى قال حدثنا قدامة بن عبد الله قال حدثتني جسرة بنت دجاجة أنها انطلقت معتمرة منتهت إلى الرابغة فسمعت أبا ذر يقول: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من الليالي في صلاة العشاء فصلى بالقوم، ثم تخلف أصحاب له يصلون، فلما رأى قيامهم وتخلفهم انصرف إلى رحله، فلما رأى القوم قد أخلوا المكان رجع إلى مكانه يصلي، فجئت فقمت خلفه فأومى إلي بيمينه فقمت عن يمينه، ثم جاء ابن مسعود فقام خلفي وخلفه فأومى إليه بشماله فقام عن شماله، فقمنا 30 يصلي كل واحد منا بنفسه، ونتلو من القرآن ما شاء الله أن نتلو، وقام بآية من القرآن يرددها حتى صلى الغداء. فلما أصبحنا أومأت إلى عبد الله بن مسعود عن سلهما أراد إلى ما صنع البارحة، فقال ابن مسعود بيده: لا أسأله عن شيء حتى يحدث إلي. فقلت: بأبي وأمي قمت بآية من القرآن ومعك القرآن، فلو فعل هذا بعضنا لوجدنا عليه. قال: دعوت لأمتي. قلت: فماذا أجبت أو ماذا رد عليك؟ قال: أجبت الذي لو اطلع عليه كثير منهم طلعة تركوا الصلاة. قلت: أفلا أبشر الناس؟ قال: بلى. فانطلقت معنقا قريبا من قذفة بحجر، فقال عمر: يا رسول الله، إنك إن تبعث إلى الناس بهذا ناكلوا عن العبادات. فناداه أن ارجع فرجع. وتلك الآية: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وقال ابن أبي حاتم: حدثني يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن عمر قال أخبرني عمرو بن حارث أن بكر بن سواد تحدث عن عبد الرحمن بن جبير عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا قول عيسى عليه السلام: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، فرفع يديه فقال: اللهم أمتي، وبكى. فقال الله: يا جبريل، اذهب إلى محمد وربك أعلم، فاسأله ما يبكيه. فأتاه جبريل فسأله، فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال وهو أعلم. فقال الله يا جبريل اذهب إلى محمد فقل إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. وقال الإمام أحمد: حدثنا حسين قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا ابن هبيرة أنه سمع أبا تميم الجيشاني يقول: حدثني سعيد بن المسيب قال: سمعت عذيفة بن اليمان رضي الله عنهما يقول: غاب عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فلم يخرج حتى ظننا أن لن يخرج، فلما خرج سجد ساجدة ظننا أن نفسه قد قبضت فيها، فلما رفع رأسه قال: إن ربي عز وجل استشارني في أمتي ماذا أفعل بهم، فقلت: ما شئت يا ربي، هم خلقك وعبادك. فاستشارني الثانية فقلت له كذلك، فقال لي: لا أخزيك في أمتك يا محمد صلى الله عليه وسلم، وبشرني أن أول من يدخل الجنة من أمتي معي 70,000 من كل 70,000 ليس عليهم حساب. ثم أرسل إلي فقال: ادعو تجب وسل تعطى. فقلت لرسوله: أو معطي ربي سؤلي؟ فقال: ما أرسلني إليك إلا ليعطيك، ولقد أعطاني ربي ولا فخر، وغفر لي ما تقدم من ذنبي وما تأخر، وأنا أمشي حيا صحيحا، وأعطاني ألا تجوع أمتي ولا تغلب، وأعطاني الكوثر ونار في الجنة يسيل في حوضي، وأعطاني العز والنصر والرعب يسعى بين يدي أمتي شهرا، وأعطاني أني أول الأنبياء يدخل الجنة، وطيب لي ولأمتي الغنيمة، وأحل لنا كثيرا مما شدد على من قبلنا ولم يجعل علينا في الدين من حرج. قال الله: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك الفوز العظيم. لله ملك السماوات والأرض وما فيهن، وهو على كل شيء قدير. يقول تعالى مجيبا لعبده ورسوله عيسى ابن مريم عليهما السلام فيما نهى إليه من التبري من النصارى الملحدين الكاذبين على الله وعلى رسوله ومن رد من مشيئته فيهم الى ربه عز وجل. فعند ذلك يقول تعالى هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. قال الضحاك عن ابن عباس يقول يوم ينفع الموحدين توحيدهم لهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا اي ماكثين فيها لا يحولون ولا يزولون. رضي الله عنهم ورضوا عنه كما قال تعالى ورضوان من الله اكبر. وسياتي ما يتعلق بتلك الايه من الحديث. وروى ابن ابي حاتم ها هنا حديثا عن انس رضي الله عنه فقال حدثنا ابو سعيد الاشج قال حدثنا محاربي عن ليث عن عثمان يعني ابن عمير ابو اليقظان اخبرنا اليقظان لا عن عثمان يعني ابن عمير ابا اليقظان أبا صح؟ شو أخبرنا؟
تمشي
تمشي عندي أخبرنا أصلا عن عثمان يعني ابن عمير أبو اليقظان عن أنس رضي الله عنه ورفوعا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه ثم تجلى له الرب جل جلاله فيقول سلوني سلوني أعطيكم. قال فيسألونه الرضا فيقول رضاي أحلكم رضاي أحلكم داري وأنالكم كرامتي من النوال فسألوني أعطيكم. فيسألونه الرضا قال فيشهدهم أنه قد رضي عنهم سبحانه وتعالى. اللهم ارضى عنا وعن شيخنا. وقوله ذلك الفوز العظيم أي هذا الفوز الكبير الذي لا أعظم منه كما قال تعالى لمثل هذا فليعمل العاملون وكما قاله في ذلك فليتنافس المتنافسون. وقوله لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وعلى كل شيء قدير أي هو الخالق للأشياء المالك لها المتصرف فيها القادر عليها فالجميع ملكه فالجميع ملكه وتحت قهره وقدرته وفي مشيئته فلا نظير له ولا وزير ولا عديل ولا والد ولا ولد ولا صاحبة ولا إله غيره ولا رب سواه. قال ابن أبي سمعت حيي ابن عبد الله يحدث عن أبي عبد الرحمن الحبولي عن عبد الله بن عمرو عمر عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال آخر سورة أنزلت سورة المائدة.
بارك الله فيكم. سبحانك.